بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. شرع لعباده من أسباب الرحمة ما كتبها فضلاً على عباده المؤمنين، وشرع لنا من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم ما يروي أشواق المحبين. وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين، وصفوة الله من خلقه أجمعين، صلى الله ربي وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي الكرام، فهذه الليلة الشريفة تزدان بما يقبل به المحبون من الصلاة والسلام على حبيب القلوب وأنسها وبهجة الفؤاد وسعدها، نبي الهدى والرحمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. تزدان ليلتكم هذه الغراء بهذه البركة والخيرة والخيرات المجتبات بالصلاة والسلام على نبي الهدى والرحمة عليه الصلاة والسلام. فما من عبد يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم صلاة إلا نال من ربه 10 صلوات تغمره برحمة وبركة وخير وهدى. وهو عليه الصلاة والسلام قد حثنا معشر أهل الإيمان فقال: أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة، فاللهم صل وسلم وبارك عليه كما تحب أن يصلى ويسلم عليه. ثم هذا المجلس في هذه الليلة الشريفة في هذا المكان المبارك في رحاب بيت الله الحرام، ونحن نتدارس من كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للإمام القاضي عياض رحمة الله عليه، هو من العمل الذي نكتسب به أجراً بانتظارنا صلاة إلى صلاة، ومما نستكثر به حسنات بمكثنا نذكر الله ونصلي ونسلم على نبيه صلى الله عليه وسلم، ونزداد فيه علماً بما يمر بنا من مسائل في فقه كتاب الله ومعرفة مقاصد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل إن شئت فقل هو مجلس يزيدنا علماً وإيماناً وحسنةً وبركةً ورحمةً من ربنا الكبير المتعال. فاجعلوا مجلسكم هذا عامراً بصدق النية والإخلاص لله، ولا يمرن بكم اسمه عليه الصلاة والسلام إلا حركتم ألسنتكم وأفئدتكم بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم. ما زلنا في فصول الباب الثالث من كتاب الشفا للإمام القاضي عياض رحمه الله، وهو الفصل وهو الباب الذي جعله مخصصاً لتلك الفصول التي تحوي المناقب، الفضائل، الكرامات، الخصائص التي جعلها الله لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. مرت بكم جملة من الفضائل. مجلس الليلة فصل جعله المصنف رحمه الله لخصلة عظيمة، لصفة شريفة كريمة آتاها الله لنبينا عليه الصلاة والسلام، هي المحبة والخلة، اصطفاء الله تعالى له بمحبته إياه عليه الصلاة والسلام وبجعله خليلاً له جل في علاه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في تفضيله بالمحبة والخلة. جاءت بذلك الأخبار الصحيحة، واختص صلى الله عليه وسلم على ألسنة المسلمين بحبيب الله.
نعم، هذا الفصل إذن أراده المصنف رحمه الله أن يورد فيه ما جعله الله من خصائص نبينا عليه الصلاة والسلام التي فضله بها على سائر الخلق أجمعين وعلى باقي الأنبياء والمرسلين عليهم جميعاً أفضل الصلاة وأتم التسليم. محبة الله لنبيه عليه الصلاة والسلام واتخاذه خليلاً من بين خلقه، وهذه مرتبة شريفة رفيعة، المحبة والخلة. فالذي يتصف بالمحبة حبيب، والموصوف بالخلة خليل. وسيأتيكم كلام المصنف رحمه الله، هل هما شيء واحد أم أن أحدهما أعلى رتبة في مقامات الحب من الآخر؟ سيأتي كلامه في ذلك رحمه الله. والمراد هنا أن تقف على وجه من وجوه اصطفاء الله لنبينا عليه الصلاة والسلام، وهو اصطفاؤه بالمحبة والخلة. والسؤال هو: هل المقصود حبه صلى الله عليه وسلم لربه، أم حب الله تعالى له؟ الثاني، لأن الأمر كما قال بعض السلف ليس الشأن أن تحب، إنما الشأن أن تحب، بوسعك أن تحب وهو قلبك بيديك، لكن أن تكون محبوبا عند الله جل وعلا، فهذا هو المقام العظيم، وهذا الذي يريد المصنف رحمه الله إراده الآن في هذا الفصل. فقال: جاءت بذلك الأخبار الصحيحة، واختص صلى الله عليه وسلم على ألسنة المسلمين بحبيب الله، يعني شاع وانتشر على ألسنة المسلمين وصفه صلى الله عليه وسلم بأنه حبيب رب العالمين، وأن الله عز وجل أحبه ورفع ذكره واصطفاه وأعلى شأنه. وهذا يتداوله المسلمون ويقررونه، وقد استقر في عقائدهم أن الله أحبه. وأحد وجوه حبنا له عليه الصلاة والسلام حبنا لما أحب الله، لأن الله أحبه فنحمل أنفسنا ونملأ قلوبنا حبا لهذا المحبوب العظيم صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قال القاضي عياض: أخبرنا أبو القاسم بن إبراهيم الخطيب وغيره عن كريمة بنت محمد قال: حدثنا أبو الهيثم حاء قال: حدثنا حسين بن محمد الحافظ سماعا عليه قال: حدثنا القاضي أبو الوليد قال: حدثنا عبد بن أحمد قال: حدثنا أبو الهيثم قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن يوسف قال: حدثنا محمد بن إسماعيل.
وهذا الإمام البخاري رحمه الله محمد بن إسماعيل، والمصنف يسوق الحديث بسنده إليه، فالحديث من أحاديث صحيح البخاري، وقد أخرجه مسلم كذلك.
قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا أبو عامر قال: حدثنا فليح قال: حدثنا أبو النضر عن بسر بن سعيد عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر. وفي حديث آخر: وإن صاحبكم خليل الله.
ومن طريق
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: وقد اتخذ الله صاحبكم خليلا.
يقول نبينا صلى الله عليه وسلم كما أخرج الشيخان البخاري ومسلم: لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر. هذه من مناقب الصديق أبي بكر رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار، ثاني اثنين إذ هما في الغار، وصديقه في الهجرة، وصاحبه وحبيب قلبه وخليفته من بعده في أمته صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أبي بكر. يقول عليه الصلاة والسلام: لو كنت متخذا خليلا غير ربي، يعني لو كنت متخذا أحدا أخصه بمرتبة الخلة في أعلى درجات المحبة والصداقة لكان هذا مخصوصا بأبي بكر، لكنني ما جعلت هذه الخلة وأعلى درجات المحبة إلا لربي سبحانه وتعالى. ولو كان أحد من البشر يحوز في قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم أعلى درجات الحب في قلبه لكان الفائز به أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه. بإزاء هذا المعنى الجليل في منقبة الصديق أبي بكر رضي الله عنه واحتلاله على عرش المحبة في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم بما لم يبلغه أحد في الأمة معه ولا بعده رضي الله عنه وأرضاه، تقف على جلالة الصديق ومكانته العظمى في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، كيف وقد فداه بنفسه وماله وأهله، وهو القائل عليه الصلاة والسلام: إن من أمن الناس علي في ماله ونفسه أبو بكر. يقصد عليه الصلاة والسلام أن لا أحد له من المقام واليد الحسنى والمواقف الجليلة الشريفة كمثل ما أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا انعقدت قلوب أهل الإسلام على حب أبي بكر رضي الله عنه وإجلاله ومعرفة قدره، بل وتقديمه على الصحابة أجمعين على جلالتهم وفضلهم جميعا رضي الله عنهم وأرضاهم. فلا سعدت نفوس تنتقص من الصديق أبي بكر،
ولا أبقى الله إيمانا ولا سعادة ولا فرحا في قلب من يزعم أنه مسلم ليتخذ من أبي بكر الصديق رضي الله عنه غرضا ومنقصة ومسبة رضي الله عنه وأرضاه. في المعنى في هذا الحديث ما يريده المصنف رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أفرغ هذه المرتبة في أعلى مقامات الحب في قلبه، فلم يجعلها لبشر بل جعلها لربه سبحانه وتعالى، ولم يحجز أحد في قلبه عليه الصلاة والسلام الحب الأكمل بأعلى درجاته وأسنى مقاماته، لأنه قد جعل هذا مخصوصا لربه جل في علاه. السؤال الآن، هذا الحديث يصف حب النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، يصف حب النبي صلى الله عليه وسلم لربه، أم يصف حب الله لنبيه عليه الصلاة والسلام؟ يصف حب النبي عليه الصلاة والسلام لربه، يقول: لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر، يتكلم عن حب قلبه هو عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال المصنف وفي حديث آخر: وإن صاحبكم خليل الله. إذن هو يحب ربه وربه يحبه صلى الله عليه وسلم. حبه لربه قد بلغ به أعلى المراتب، فلما بلغ في حبه لربه أعلى الدرجات نال من ربه الحب والاصطفاء والخلة. قال: ولكن صاحبكم خليل الله. وهو أيضا في حديث ابن مسعود: وقد اتخذ الله صاحبكم خليلا. هو مثل قوله تعالى في سورة النساء عن أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام: واتخذ الله إبراهيم خليلا. السؤال: ما معنى اتخاذ الله خليلا من خلقه؟ ليس هذا كمثل ما يوصف به البشر. لما تتخذ أنت وأتخذ أنا صديقا وصاحبا وحميما وخليلا، يؤانسك ويصادقك ويؤاخيك ويرافقك ويكون معك على الدوام، فهذه صحبة وخلة مبنية على انتفاع متبادل وعلى استئناس، بل على احتياج أحيانا، والله عز وجل منزه عن هذا كله. لكن المقصود شرف المقام ورفعة الدرجة العظيمة، أن يوصف خلق من خلق الله أن الله عز وجل قد أحبه، بل بلغ به أعلى درجات الحب التي يعرفها البشر في مراتبها، وهي الخلة. وسيأتي من المصنف رحمه الله مزيد بيان لمعنى اتخاذ الله عز وجل لأحد من خلقه خليلا، كإبراهيم عليه السلام وكنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جلس ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرونه، قال: فخرج حتى إذا دنا منهم سمعهم يتذاكرون، فسمع حديثهم، فقال بعضهم: عجبا، إن الله اتخذ إبراهيم من خلقه خليلا. وقال آخر: ماذا بأعجب من كلام موسى كلمه الله تكليما. وقال آخر: فعيسى كلمة الله وروحه. وقال آخر: وآدم اصطفاه الله.
مما تعجب هؤلاء، وما وجه العجب؟ جلسوا يتحدثون عن الأنبياء عليهم السلام وكيف رفع الله مقاماتهم وأعلى درجاتهم. وجه العجب أنهم جلسوا يتفكرون كيف لبشر، كيف لبشر يبلغ من الكرامة عند الله مثل ما بلغه هؤلاء الأنبياء عليهم السلام. قالوا: عجبا، إن الله اتخذ إبراهيم من خلقه خليلا. أيبلغ إنسان بشر في مرتبة الكرامة عند الله أن يصطفيه الله عز وجل للخلة؟ وقال آخر: ماذا بأعجب من كلام موسى كلمه الله تكليما. وقال ثالث: فعيسى كلمة الله وروحه. وقال الرابع: وآدم اصطفاه الله. هذا موقف يحدوك أن تقف على عظمة مقامات الأنبياء عليهم السلام، وهو أيضا والله يا كرام يشعرنا بأن الله عز وجل إذا أراد الكرامة بعبد من عباده فليست بسعة في مال ودنيا، وليست بمناصب يتبوأها يرفع بها رأسه بين الأنام. الكرامة الحقيقية عند الله هو ذلك الاصطفاء، تلك الحفاوة، ذلك الاجتباء، هذه الكرامات الإلهية. ومر بنا في فصل سابق كم يغمر فؤادك من شعور الفرح والابتهاج وأنت تسمع في وصف من الله عن بعض خلقه عليهم السلام مقامات المدح وأوصاف الثناء والعبارات التي يتمنى أحدنا لو أوتي واحدا منها ليشعر أنه ذو حظوة عند ربه وأن الله عز وجل يحبه ويريد له الخير. هؤلاء الأنبياء فلما تدارس الصحابة وتذاكروا أثار عجبه مثل هذا الذي وقفوا عليه في نصوص الكتاب والسنة. فلما عددوا تلك المناقب للأنبياء عليهم السلام خرج عليهم صلى الله عليه وسلم وقد سمع ما يقولون وما يتعجبون منه من أوصاف الأنبياء فكان الحديث الذي ستسمع الآن. نعم.
فخرج عليهم فسلم وقال قد سمعت كلامكم وعجبكم أن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا وهو كذلك، وموسى نجي الله وهو كذلك، وعيسى روح الله وهو كذلك، وآدم اصطفاه الله وهو كذلك، ألا وأنا حبيب الله ولا فخر، وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر، وأنا أول من يحرك حلق الجنة فيفتح الله لي فيدخلنيها ومعي فقراء المؤمنين ولا فخر، وأنا أكرم الأولين والآخرين ولا فخر.
نعم، عليه الصلاة والسلام. الحديث بجمله قد مر بنا تفصيلا في مجلس ليلة الجمعة الماضية في الحديث عن مقام الحمد ولواء الحمد وعن الحوض الذي آتاه الله نبينا عليه الصلاة والسلام، وأن هذه الجمل في كونه أول شافع وأول مشفع وحامل لواء الحمد يوم القيامة وأول من يستفتح الجنان فيدخلها صلوات ربي وسلامه عليه، كل ذلك يا كرام تقدم بنا آنفا. والحديث هذا مرت قطعة منه في ذلك الفصل، وأن الإمام الترمذي رحمه الله خرجها في سننه وأشار إلى ضعف الرواية لما قال هذا حديث غريب، وقال ابن كثير أيضا في تفسيره غريب من هذا الوجه، وضعفه بعض المحدثين كابن عدي والألباني رحم الله الجميع. الحديث لم يصح من هذا الطريق وفيه غرابة، لكن الجمل الواردة فيه قد تقررت بعدد من الأحاديث الصحاح التي ثبتت أسانيدها وصحت طرقها والحمد لله. والشاهد في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر تلك المقامات التي تعجب منها الصحابة فيما أوتيها الأنبياء عليهم السلام، فقال لهم أما إني أوتيت ذلك وزيادة. فإذا كان قد وصف بعض الأنبياء بالتكليم وبالخلة وبالاصطفاء، ووصف بعضهم أيضا بأنه ممن خصه الله بتلك المناقب، فالله عز وجل قد جعل لنبيه عليه الصلاة والسلام مثل ذلك وغيره بكثير. وهذا كله مصداق قول الله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ونبينا عليه الصلاة والسلام ممن فضل الله، بل إنا نعتقد يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن له من الفضل ما فاق به إخوته من الأنبياء عليهم السلام، ليس والله انتقاصا لمقام أحد من السادات الأنبياء صلى الله عليهم وسلم، وليس غلوا ولا مبالغة في حق نبي أمتنا الذي نشرف بالانتساب إليه ونجلس الليلة نستكثر من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، بل هو ما تقرر في النصوص الشرعية، وهو ما تفرح به نفوس أهل الإيمان، وحق لها أن تفرح وهي ترى نبي الأمة عليه الصلاة والسلام يفوق الأنبياء ويعلوهم قدرا ويرتفع عليهم تشريفا وتكريما من ربه سبحانه وتعالى. نفرح لما خص الله به نبينا عليه الصلاة والسلام، لما تقرر مرارا أن الكرامة له كرامة لأمته عليه الصلاة والسلام، وأن الرفعة والعزة وأن عظمة الشأن التي جعلها الله له عليه الصلاة والسلام هي أيضا مما ينال أمته، فنحن حظيون والله بما أكرم الله تعالى به نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم.
وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه من قول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم إني اتخذتك خليلا، فهو مكتوب في التوراة أسب حبيب الرحمن. قال القاضي.
نعم. هذه الرواية التي ذكرها المصنف مما يذكر أنه في التوراة وارد في وصفه عليه الصلاة والسلام: إني اتخذتك خليلا، فهو مكتوب في التوراة أسب حبيب الرحمن. وقد استغرب شراح الحديث كثيرا هذه اللفظة أسب، وهي هكذا كما تروى، وهي هكذا في لفظها وكتابتها، ومن ثم تناقشوا في معنى هذه الكلمة، فإما أن تقول هي كما كتبت هكذا، والمراد بها أنها كلمة سريانية لأنها ذكرت أنها مكتوبة في التوراة كذا، ويراد بها في المعنى ما يقابل الضمير العربي أنت، فقوله أسب حبيب الرحمن بمعنى أنت حبيب الرحمن، وقيل هو بفتح الهمزة وسكون السين مع تاء أنت، وليست أسب. على كل فمهما كان فهي كلمة هكذا وردت في سياق رواية هذا الحديث بالسين والباء، وبعضهم يذكرها بالسين والتاء على أنها كلمة فارسية أست، وتستخدم للربط بين الجمل، فعلى كل ليس لها في العربية الفصحى معنى يخصها بهذا اللفظ، لكن المراد بها من السياق يذكر أن المراد بها أنت، وإثبات ذلك صفته بالمحبة عند الله في الكتب السابقة كما في التوراة. نعم.
قال القاضي أبو الفضل رضي الله عنه: اختلف في تفسير الخلة وأصل اشتقاقها، فقيل الخليل المنقطع إلى الله الذي ليس في انقطاعه إليه ومحبته له اختلال، وقيل الخليل المختص، واختار هذا القول غير واحد. وقال بعضهم أصل الخلة وقال بعضهم أصل الخلة
الاستصفاء
وسمي إبراهيم خليل الله لأنه يوالي فيه ويعادي فيه، وخلة الله له نصره وجعله إماما لمن بعده.
نعم. ها هنا يشرع المصنف في بيان معنى اسم الخليل ووصف الخلة. ماذا نفهم من قوله ولكن صاحبكم خليل الله؟ وما معنى واتخذ الله إبراهيم خليلا؟ وكيف تفهم حديث مسلم وقد اتخذ الله صاحبكم خليلا؟ ما الخلة التي بلغ الله بها نبينا عليه الصلاة والسلام؟ قال القاضي العياض: معنى الخلة على اختلاف في تفسيرها اللغوي، قيل معنى الخليل المنقطع إلى الله، فإذ يقال خليل الله يعني العبد الذي انقطع عن الدنيا والخلق وسائر ما في هذا الكون وجعل تعلقه بالله وحده. هذا إذا فسرت أن العبد هو الذي جعل ربه خليلا ولم يتخذ أحدا من البشر خليلا وجعل هذا خاصا بربه عز وجل، وقيل الخليل المختص، وقيل بعضهم الخلة مأخوذة من الاستصفاء، وسمي إبراهيم خليل الله لما ثبت عنه من صدق موالاته ومعاداته في الله، حتى إنه تبرأ من قومه بل ومن أبيه، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر: أتتخذ أصناما آلهة؟ قال لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، إلى آخر ما جاء في خطابه لأبيه عليه السلام. والمقصود أن إبراهيم كما حكت آية الممتحنة إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، فكان مضرب المثل عليه السلام، ولهذا جعله الله قدوة في هذا المقام لنبينا عليه الصلاة والسلام لما ذكر الله عز وجل عنه أنه ما كان يحابي في دين الله موالاة ومعاداة أحدا ولو كانوا قومه ولو كان أباه، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. كل هذا يدلك على أن إبراهيم عليه السلام ما بلغ مرتبة الخلة من فراغ ولا من قليل، بل هو من مقام عظيم عليه الصلاة والسلام، فإذا فهمت ذلك أدركت أن معنى الخلة مأخوذ من الاستصفاء، فإنه قد أصفى ما في قلبه من تعلق وموالاة ومعاداة وحب وبغض، فجعل كل ذلك قائما على حب الله عز وجل. فمن أحب الله أحبه، ومن والى الله والاه، ومن عاد الله عاداه، ومن انقطع عن دين الله قطعه عليه السلام. فهذا معنى أخذ الخلة من وصف الاستصفاء. وخلة الله له إذن أن الله خصه بالنصرة، كما خص ربه بالحب، كما خص ربه بالموالاة، خصه ربه سبحانه فجعله إماما للمتقين، جعله أمة قانتا لله حنيفا، وجعله في هذا المقام إلى يوم القيامة عند أهل الإسلام أن إبراهيم الحنيف عليه السلام أمة قانت، وأنه عليه الصلاة والسلام بما بلغ أسوة لأهل الإيمان، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إلى آخر الآية. نعم.
وقيل الخليل أصله الفقير المحتاج المنقطع، مأخوذ من الخلة وهي الحاجة، فسمي بها إبراهيم عليه السلام لأنه قصر حاجته على ربه وانقطع إليه بهم وانقطع إليه بهمه ولم يجعله قبل غيره. إذ جاءه جبريل عليه السلام وهو في المنجنيق ليرمى به في النار، قال ألك حاجة؟ فقال أما إليك فلا.
نعم، هذا معنى آخر في وصف الخلة واسم الخليل، أنه مأخوذ من معنى الفقير المنقطع المحتاج، مأخوذ من الخلة وهي الحاجة، فإذا وقعت بالعبد فهو خليل، وإذا اشتدت حاجته وفقره وبؤسه فهو خليل. هذا على أحد التفسيرات في معنى الخليل. فكيف يوصف إبراهيم الخليل عليه السلام بذلك؟ أكان فقيراً بائساً محتاجاً منقطعاً؟ الجواب نعم، ولكن إلى ربه فحسب. من قطع ولا افتقر ولا ذل ولا خضع ولا أبدى نفسه في مقام الذل والضعف والاستكانة إلا لربه جل وعلا. ولما ألقي في النار قال حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبت النار برداً وسلاماً على إبراهيم لصدق توكله على الله وشدة تعلقه بالله وحسن تفويض أمره إلى الله. هذا ينبيك عبد الله أن العبد إذا انقطعت عنه أسباب الدنيا من حوله وبقي متعلقا فيما داخل قلبه بربه، فإنه والله يقوم ذلك مقام الدنيا كلها التي جعلها خلف ظهره. ها هو يلقى في النار وقد فقد كل أسباب الدنيا، هذه نار محرقة، وهذا إلقاء، وهذا نمرود، وهذا من أشد أعداء الله عز وجل في الكفر والطغيان والتصدي لدين الله وإيذاء الأنبياء عليهم السلام. فلما ألقي في النار صدق في تفويضه أمره إلى الله، وصدق في اعتماده على الله، وصدق في ثقته بالله، وصدق في حسن ظنه بالله، فما زاد على قوله حسبي الله ونعم الوكيل. فكان هذا المقام الكبير العظيم الذي بوأه الله تعالى إياه، هذا فقر شديد، هذه حاجة، هي خلة، شدة الحاجة التي أحاطت بأبي الأنبياء عليهم السلام، لكنه لما صدق في تعلقه إلى الله عز وجل وصدق في اتصاله بربه قال قصر حاجته إلى ربه وانقطع إليه ولم يجعله قبل غيره. أما الرواية التي أشار إليها المصنف، إذ جاءه جبريل عليه السلام وهو في المنجنيق، يعني في الآلة التي يرمى بها في النار، ليرمى به فقال ألك حاجة؟ قال أما إليك فلا. وزاد في بعض الروايات كما في بعض كتب التفسير قال حسبي من سؤالي علمه بحالي. هذه الرواية لا تصح أبدا وليس لها إسناد، ولا يصح نسبتها إلى إبراهيم عليه السلام، ولهذا أشار البغوي في تفسيره إلى ضعف الرواية. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ليس لها إسناد معروف، وهو رواية باطلة، بل الثابت في الصحيح أنه قال حسبي الله ونعم الوكيل، فليس الحديث مرفوعا، بل هو من مقولات بعض المفسرين، وهي من الإسرائيليات التي ثبت عندنا بما يحكى عن الأنبياء في قصص القرآن أنهم أشد افتقارا إلى الله، وأنهم يبذلون الدعاء لعلمهم بحب الله للدعاء والسؤال، بل هم من علمنا كيف نطرق أبواب الدعاء بالافتقار، هم من علمنا كيف نكون أشد حاجة برفع اليدين والسؤال يا رب، هم من علمنا كيف نجعل سجودنا مليئا بدعوات نبذلها من ربنا الخالق الغني الكريم، هم من علمنا من يدعو من يتضرع في كل الأحوال شدة ورخاء، بؤسا وغناء، فقرا وغنى، شدة وكل الأحوال، هم من علمنا هذا المقام. فلا يتصور أن إبراهيم عليه السلام في ذلك المقام الشديد وهو يواجه المحنة أنه ينأى عن دعاء ربه وأنه ينصرف عنه، بل ما ثبت قوله عليه السلام حسبي الله ونعم الوكيل، ففوض أمره واتكاله إلى ربه عز وجل، فأبدله الله عز وجل بذلك المقام نجاة في الدنيا ورفعة شأن عظيم في الآخرة، حتى خلد ذكره في القرآن عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. نعم.
وقال أبو بكر بن فورك: الخلة صفاء المودة التي توجب الاختصاص بتخلل الأسرار. وقال بعضهم: أصل الخلة المحبة، ومعناها الإسعاف والإلطاف والترفيع والتشفيع.
نعم. ما زالت هذه عبارات للعلماء في بيان معنى الخلة والمحبة، وهذه العبارات يا كرام لأنها أوصاف قلبية عاطفية غامضة، فإنك لا يمكن أن تقف على عبارة فصيحة كاشفة، مشاعر القلوب لا تعبر عنها العبارات، وعواطف القلب لا يمكن أن تحيط بها الجمل. حاول أن تعرف معنى الحب والمحبة، كل ما يمكن أن يفعله إنسان في هذا الطريق أن يذكر أوصافا تدل على المعنى الذي يشعر به من عاش هذا المعنى، ومن اختلط قلبه بتلك المشاعر عرف المراد. وأما العبارات فإنها محاولات للتقريب، ولهذا فإن ابن القيم رحمه الله لما جاء يورد تعريفات الحب والمحبة وما ذكر عن السلف من تعدد الألفاظ والعبارات انتهى رحمه الله إلى أن حب القلب مما يعرف فلا يحتاج تعريفا، بل قال: ربما زادتها العبارات غموضا فأبعدتها عن المعنى المقصود، وهذا حق. فعندما تصف المحبة والخلة فهي عبارات تقرب لك المقام وتقربها لك بالأوصاف لا غير. قال بعضهم: أصل الخلة المحبة، ومعناها الإسعاف والإلطاف. الإسعاف يعني إنجاز الحاجة بلا مهلة على عجل، والإلطاف الإعانة على وجه اللطافة واليسر، الترفيع تعظيم، والتشفيع قبول الشفاعة. يريد أن يقول: وصف الخلة مجتمع من هذه المعاني، أن الله يحيط به بألطافه، وأن الله عز وجل يؤتيه سؤله قبل أن يسأله، وأن الله يقبل شفاعته، وأن الله عز وجل يرفع ذكره، وهذا حق. كل هذا ثابت لرسولنا عليه الصلاة والسلام. فإن قلت الخلة هو ذلك المقام الذي بلغه بمجموع تلك الأوصاف، فإنك لا تعرف الخلة، إنما تحاول الاقتراب منها بأوصاف تقرب المعنى. عندنا أيها البشر عندما يحب محب حبيبه فيبلغ به درجة الخلة، فماذا عساه أن يفعل؟ يقربه من قلبه، يفضي إليه بسره، يجعله أنيسه وجليسه، يذكره على كل حال وإن غاب عن عينه لكنه حاضر في فؤاده. هكذا هو الحبيب مع من يحب. وعندما نتكلم عن حب عبد من عباد الله لربه جل وعلا فإن هذا المعنى أغمض بكثير مما تحيط به تلك العبارات. المقصود من ذلك أن ندرك ما معنى أن يتخذ الله محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا، أن يحوطه بتلك المعاني والأوصاف، فقط لتبعد عن ذهنك معنى ما يكون بين الخليل وخليله من البشر، وأن الله عز وجل منزه عن ذلك. وستأتيك عبارة المصنف رحمه الله بمزيد بيان وتوضيح. نعم.
وقال بعضهم: أصل الخلة المحبة، ومعناها الإسعاف والإلطاف والترفيع والتشفيع. وقد بيّن ذلك تعالى في كتابه بقوله: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير، فأوجب للمحبوب ألا يؤاخذ بذنوبه.
نعم، لما قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه كانت الحجة عليهم فلما يعذبكم بذنوبكم إن كنتم بلغتم محبة عند الله، فكان هذا يوجب أن يخصكم الله بعفو وعافية، فكان هذا مما يفهمك أن من معاني المحبة عدم المؤاخذة والعفو وعدم الحساب على ما يكون من الخطأ والزلة، وهذا أيضا معنى وأثر من أثار المحبة وليس هو حقيقتها. نعم،
قال هذا والخلة أقوى من البنوة، لأن البنوة قد يكون فيها العداوة، كما قال تعالى إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم.
هل يسلم هذا أن الخلة أقوى من البنوة؟ يعني أن يمكن أن يكون خليل مع خليله أقرب وأقوى في قلبه من ابنه الذي هو من صلبه؟ قال رحمه الله الخلة أقوى من البنوة، ثم فسر فماذا قال؟ قال لأن البنوة قد يكون فيها عداوة، أما قال الله يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، لكن الخلة لا يمكن أن يكون الخليل خليلا ويحمل أدنى ذرة من عداوة لمن يحب. من هذا المعنى صحيح قد تكون الخلة أقوى من البنوة بهذا الاعتبار ومن هذه الجهة، أعني المودة والموافقة، وإلا فمن جهة الاتصال واللحمة فلا شيء أقرب من البنوة، لأنه من صلبه وهو من يحمل لحمه وعظمه ودمه، فذلك شيء لا يختلف عليه اثنان، ولا أقرب إلى الرجل من ابنه الذي خرج من صلبه. إنما أراد هنا بقوله الخلة أقوى من البنوة بهذه الجهة المودة والمصافاة والتوافق. نعم،
ولا يصح أن تكون عداوة مع خلة، فإذا تسمية إبراهيم ومحمد عليهما السلام بالخلة إما بانقطاعهما إلى الله ووقف حوائجهما عليه والانقطاع عما دونه والاضطراب عن الوسائط
والإضراب عن الوسائط
والأسباب
الذي هو معنى الفقر والحاجة والتعلق بالله. نعم،
أو لزيادة الاختصاص منه تعالى لهما وخفي ألطافه عندهما وما خالل بواطنهما من أسرار إلهيته ومكنون غيوبه ومعرفته، أو لاستصفائه لهما أو واستصفاء قلوبهما عما سواه حتى لم يخاللهما حب لغيره، ولهذا قال بعضهم الخليل من لا يتسع قلبه لسواه.
نعم، وهذا من لطيف كلام المصنف رحمه الله، وقد أوقفنا على أن ندرك ما معنى أن إبراهيم خليل الله وما معنى أن محمدا صلى الله عليه وسلم خليل الله بالمعاني التي أشار إليها، إما أنهما بشدة الانقطاع إلى الله ووقف حوائجهما عليه والإضراب عن كل سبب، أو بمعنى آخر زيادة اختصاص الله تعالى لهما وما حظيا به من الله من خفي الألطاف وما ملأ الله قلوبهما من شدة المعرفة به والتعلق به سبحانه، وكل هذا حق. قال أو من معنى الاستصفاء، وأن الله عز وجل جعلهما أصفياء من بين خلقه له سبحانه وتعالى. نعم،
وهو عندهم معنى قوله صلى الله عليه وسلم ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، لكن أخوة الإسلام. واختلف العلماء وأرباب القلوب أيهما أرفع درجة، الخلة أو درجة المحبة، فجعلهما بعضهم سواء، فلا يكون الحبيب إلا خليلا ولا الخليل إلا حبيبا، لكنه خص إبراهيم بالخلة ومحمدا بالمحبة صلى الله عليه وسلم. وبعضهم قال درجة الخلة أرفع، واحتج بقوله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا غير ربي عز وجل فلم يتخذه، وقد أطلق المحبة صلى الله عليه وسلم لفاطمة وابنيها وأسامة وغيرهم. وأكثرهم جعل المحبة أرفع من الخلة، لأن درجة الحبيب نبينا أرفع من درجة الخليل إبراهيم
عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. هذه ثلاثة مذاهب يا كرام، كما قال القاضي عياض، عند العلماء وأرباب القلوب. قصد بأرباب القلوب أولئك الذين لهم كلام لطيف بديع فيما يتعلق بأعمال القلوب، بالمحبة، بالخوف، بالرجاء، بمشاعر القلب، بمكنونات الفؤاد. فقال بعضهم: الخلة والمحبة بدرجة سواء، والحبيب هو الخليل، وهما سيان. لكن الله عز وجل وصف إبراهيم بالخلة، ووصف محمدا صلى الله عليه وسلم بالمحبة. والمذهب الثاني عند أصحابه يقولون إن الخلة أرفع، وهذا ذهب إليه من يجعل حب القلب درجات، فيقول أعلى درجات الحب الخلة، لأنها تتخلل القلب فما تذر فيه شعبة ولا زاوية ولا محلا إلا دخلته، فهي أعلى درجات الحب، وبالتالي فيكون معنى الخلة أعلى. ولذلك يقول: لو كنت متخذا خليلا غير ربي فما اتخذ أبا بكر خليلا. إذن كان يحبه أو لا يحبه؟ يحبه. إذن أيهما أعلى درجة، الخلة أو المحبة؟ الخلة. فكأنه يقول أعلى درجات الحب الخلة، جعلتها لربي صلى الله عليه وسلم. قال: والثالث من الأقوال أكثرهم جعل المحبة أرفع من الخلة، بالعكس يعني. وهؤلاء جعلوا النتيجة دليلا، فقالوا: أليس قد ثبت عندنا أن نبينا صلى الله عليه وسلم أرفع درجة من سوى سائر الأنبياء عليهم السلام؟ ستقول بلى. تقول: إذن هو أعلى درجة من إبراهيم عليه السلام؟ تقول: نعم. فيقول: وهو موصوف بالحب، وإبراهيم موصوف بالخلة، فإذا كان هو أعلى درجة إذن فالمحبة أعلى درجة من الخلة. هي عبارات أراد بها المصنف رحمه الله إيقافك على أقوال أهل العلم في مراتب المحبة والخلة. وقد أطلق المحبة صلى الله عليه وسلم لفاطمة وابنيها، يعني الحسن والحسين رضي الله عنهما، وأسامة وغيرهم، مثل زيد بن حارثة والد أسامة، فأسامة كان حبه وابن حبه صلى الله عليه وسلم. وأطلق الحب لأبي بكر وعمر وعائشة رضي الله عنهم أجمعين، لكنه ما وصفهم بالخلة، ولا اتخذ ولا رضي أن يتخذ أحدا منهم خليلا، فدل على أن الخلة في هذا القول أعلى درجة. ثم لا يزال رحمه الله يسرد القول في بيان حقيقة الخلة التي يتعامل بها الناس ويشعر بها أحدهم في قلبه درجة من درجات المحبة. نعم.
وأصل المحبة الميل إلى ما يوافق المحب، ولكن هذا في حق من يصح الميل منه والانتفاع بالوفق، وهي درجة المخلوق. فأما الخالق جل جلاله فمنزه عن الأغراض، فمحبته لعبده تمكينه من سعادته، وعصمته وتوفيقه وتهيئة أسباب القرب، وإفاضة رحمته عليه، وقصواها كشف الحجب عن قلبه حتى يراه بقلبه وينظر إليه ببصيرته. فيكون كما قال في الحديث: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ولسانه الذي ينطق به.
نعم. أراد المصنف رحمه الله أنك عندما تفسر معنى أن الله جعل إبراهيم خليلا واتخذه خليلا، فما المقصود؟ وأن الله أحب محمدا صلى الله عليه وسلم أو اتخذه خليلا، ما المقصود؟ ليس المقصود ما نفهمه من معنى الخلة والمحبة التي تكون بين إنسان وإنسان، وقد تقدم بكم قبل قليل هذا المعنى. محبتك لصديق، لزميل، لحبيب، لقريب، لزوجة، لوالد، لولد، هي محبة ميل، محبة انتفاع، محبة مصالح، محبة توافق في الطباع والأهواء. كل ذلك لا يمكن أن يوصف به حب الله جل جلاله لأحد من خلقه. فبماذا يفسر حب الله لعبد من عباده؟ الولاية؟ نعم. العصمة والحفظ؟ نعم. الاختصاص بأسباب السعادة؟ هل تعلم عبد الله أن الله إذا أحبك حلت عليك السعادة من كل نواحيها؟ أن الله إذا أحبك ملأ قلبك أنسا وراحة وسعادة، ولو كنت أفقر خلق الله. حب الله لعبده سعادة ترفرف في حياته، حب الله لعبده اصطفاء، اجتباء، لكنه ليس بالمجان، هو سلوك لطريق يبذل فيه العبد من الثمن والمهر ما ينال به حب الله تعالى له، وسيأتيكم بعد قليل. فيقول: فإذا بلغ العبد هذه الدرجة حل عليه من رضوان الله ما آتاه به أسباب السعادة. فإذا بلغ أقصى درجات هذه الكرامات الإلهية، قال: كشف الحجاب عن قلبه فيرى ربه بقلبه وينظر إليه ببصيرته. ثم فسر ذلك بما ثبت في الحديث القدسي: فإذا أحببته، إذا أحب الله عبده، كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ولسانه الذي ينطق به، ورجله التي يمشي بها، ويده التي يبطش بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذه الكرامة التي ينالها الأولياء بحب الله لهم، فإذا اصطفاهم آتاهم من الأسباب بالعناية والحفظ والسعادة وتهيئة القلب ما لا يكون لغيرهم من الخلق. نعم.
ولا ينبغي أن يفهم من هذا سوى التجرد لله والانقطاع إلى الله والإعراض عن غير الله وصفاء القلب لله وإخلاص الحركات لله. كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن، برضاه يرضى وبسخطه يسخط.
نعم. الجملة الأولى في قول عائشة هنا رضي الله عنها أخرجها مسلم في صحيحه: كان خلقه القرآن. أما الجملة الزائدة: برضاه يرضى وبسخطه يسخط، فقد أخرجها الطبراني في الأوسط وفيها ضعف، لكن قوله كان خلقه القرآن، وأنه جعل رضاه مناطا برضا الله، وجعل سخطه مناطا بسخط الله، ولا يغضب إلا إذا انتهكت حرمات الله. ما هذا؟ هذا قلب عبد تربع في عرشه حب الله، هذا قلب عبد اصطفاه الله فرضي الله عنه وأحبه الله عز وجل، فكانت تلك المعاني تلوح في قلبه وجوارحه وحياته أجمع صلوات الله وسلامه عليه.
ومن هذا عبر بعضهم عن الخلة بقوله: قد تخللت مسلك الروح مني، وبذا سمي الخليل خليلا، فإذا ما نطقت كنت حديثي، وإذا ما سكت كنت الغليلا.
هكذا يصف العشاق من يعشقون، وأنه يهيم أحدهم بمعشوقه ومحبوبه، فلا يزال حاضرا عنده إن صمت وإن تكلم. يقول: فإذا ما نطقت كنت حديثي، وإذا ما سكت كنت الغليل، يعني كنت ساكن القلب والفؤاد، فأنت حال به في كل حال. ومن أحب الله عز وجل كان ربه قريبا منه يذكره في كل آن، كان قلبه حاضرا، كان قلبه عامرا بذكر الله، كان ربه حاضرا في فؤاده وهو يستشعر معية الله ومراقبة الله وسمع الله وبصر الله. هكذا هو العبد إذا اقترب من الله عز وجل، فإذا اقترب من الله اقترب الله منه وآتاه من أسباب الولاية والكرامة ما نقارب به معنى الخلة والمحبة التي ينالها فئام من عباد الله كرام صالحون أولياء بررة، هم من حزب الله الذين أثنى الله عليهم في كتابه ووصفهم بالفلاح، جعلنا الله وإياكم منهم. نعم.
فإذا مزية الخلة وخصوصية المحبة حاصلة لنبينا صلى الله عليه وسلم بما دلت عليه الآثار الصحيحة المنتشرة المتلقاة بالقبول من الأمة، وكفى بقوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم.
عجيبة هذه الآية، ذكرت حب الله للعبد وحب العبد لله. قل إن كنتم تحبون الله، ثم قال فاتبعوني يحببكم الله، فتكلمت الآية عن كيف يصل العبد إلى حبه لله، وعن كيف يصل العبد إلى أن يحبه الله. ثم العجيب في الآية أن كلا الطريقين، إن أردت أن تحب الله وإن أردت أن يحبك الله، كان هذا حصرا على طاعتك واتباعك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عظيمة هذه فاتبعوني، انظر أين وقعت في الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. هذا شرط، إن كنت تحب الله فما الجواب؟ فاتبعوني. ثم جاءت الجملة الثانية: فاتبعوني يحببكم الله، هذا فعل الشرط وهذا جوابه. إن اتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبك الله، فجاءت فاتبعوني وسطا بين أن تحب الله وأن يحبك الله. افتح عينيك، ليس لهذا طريق سوى طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتريد دليلاً أعظم من هذا على أن هذا النبي الكريم قد أحبه الله، بل جعل طاعته طريقاً لمن يريد أن يفوز بمحبة الله له؟ هذا مقام كبير عظيم. ولهذا قال المصنف: وكفى بقوله تعالى، وذكر الآية وصدق رحمه الله. يقول الحافظ ابن كثير في تفسيره للآية: فاتبعوني يحصل لكم فوق ما طلبتم من محبتكم إياه، وهو محبته إياكم سبحانه وتعالى، وهو أعظم من الأول، كما قال بعض الحكماء العلماء: ليس الشأن أن تحب، إنما الشأن أن تحب. قال أيضا رحمه الله: هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية، فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأحواله. ليس لنا يا كرام طريق إلى أن نفوز بمحبة الله إلا من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس للأولياء والصالحين والبررة والعباد في الأمة طريق إلى أن يظفر أحدهم بولاية الله له ومحبة الله له إلا من طريق طاعة واتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
حكى أهل التفسير أن هذه الآية لما نزلت قال الكفار: إنما يريد محمد أن نتخذه حنانا كما اتخذت النصارى عيسى بن مريم، فأنزل الله تعالى غيظاً لهم ورغماً على مقالتهم هذه الآية: قل أطيعوا الله والرسول، فزاده شرفاً بأمرهم بطاعته وقرنها بطاعته، ثم توعدهم على التولي عنه بقوله: فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين.
نعم، هذا ذكره بعض المفسرين كالبغوي وغيره، وبعضهم ذكرها عن المنافقين لما نزلت: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، قالوا: هذا محمد صلى الله عليه وسلم يريد أن يجعلنا في طاعتنا له واتباعنا له كما صنعت النصارى بعيسى بن مريم، أن نتخذه حنانا يعني معبودا وآلهة، أو نجعله شيئا معظما. فجاءت الآية إخراسا لتلك الأفواه وإرغاما لتلك العبارات: قل أطيعوا الله والرسول. فهذه جاءت عقب قوله: قل إن كنتم تحبون الله، تأكيداً على أن المراد هو سلوك طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم.
وقد نقل الإمام أبو بكر بن فورك عن بعض المتكلمين كلاماً في الفرق بين المحبة والخلة يطول، جملة إشاراته إلى تفضيل مقام المحبة على الخلة، ونحن نذكر منه طرفاً يهدي إلى ما بعده. فمن ذلك قولهم: الخليل يصل بالواسطة، من قوله تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. والحبيب يصل إليه من قوله: فكان قاب قوسين أو أدنى. وقيل: الخليل الذي تكون مغفرته في حد الطمع، من قوله: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. والحبيب الذي مغفرته في حد اليقين، من قوله تعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. والخليل قال: ولا تخزني يوم يبعثون. والحبيب قيل له: يوم لا يخزي الله النبي، فابتدأ بالبشارة قبل السؤال. والخليل قال في المحنة: حسبي الله. والحبيب قيل له: يا أيها النبي حسبك الله. والخليل قال: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. والحبيب قيل له: ورفعنا لك ذكرك. أعطي بلا سؤال. والخليل قال: واجربني وبني أن نعبد الأصنام. والحبيب قيل له: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. وفيما ذكرناه تنبيه على مقصد أصحاب هذا المقال من تفضيل المقامات والأحوال. قال تعالى: كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا.
ساق المصنف رحمه الله هذه المقارنة بين مقام المحبة والخلة باعتبار محمد صلى الله عليه وسلم حبيب الله وإبراهيم الخليل عليه السلام خليل الله. قال: الخليل يصل بالواسطة والحبيب يصل بلا واسطة. قال في الحبيب: فكان قاب قوسين أو أدنى، ومر بك تفسير الآية. وقال في الخليل: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فحصل اليقين عنده بالدلائل والآيات، وحصل عند الحبيب بالرؤية والاقتراب والدنو. في الخليل إذا طلب المغفرة فحده الطمع، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وفي الحبيب بلغت المغفرة حد اليقين وإيتاء الله له ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. في الخليل دعا سؤالا طالبا: ولا تخزني يوم يبعثون. وفي الحبيب أعطي بلا سؤال يوم لا يخزي الله النبي، فابتدئ بالبشارة قبل السؤال. في المحنة قال الخليل معتمدا على الله: حسبي الله، والله عز وجل آتاها لنبيه متكفلا به: يا أيها النبي حسبك الله. في الخليل قال عليه السلام: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، يطلب رفعة الذكر وعلو الشأن. والمصطفى عليه الصلاة والسلام الحبيب أوتيها فقال: ورفعنا لك ذكرك بلا سؤال. الخليل سأل الطهارة من الشرك: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. والنبي صلى الله عليه وسلم قيل له: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. المقصود في المفاضلة هنا والمقارنة بيان ما بين المحبة والخلة. ومن هنا قال من قال: إن المحبة أعلى درجة من الخلة لما رأيت من أوصافها. في ختام المجلس يا كرام، هذا عبد ونبي أحبه الله، والله لا يحب إلا عظيما يستحق الحب، فهذا وجه من وجوه عظمته صلى الله عليه وسلم. ثم هذا حب الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام، فماذا عني وعنك في حبنا له صلى الله عليه وسلم. هذا حب الله صلى الله عليه، هذا حب الله له صلى الله عليه وسلم مع غناه سبحانه عن خلقه أجمعين. فكيف بي وبك من تعلقت بقلوبنا منن عظيمة جعلها الله على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحب يا كرام لرسول الله عليه الصلاة والسلام أصل في الإيمان، في الطاعة، في الاقتداء. بقدر ما تملأ قلبك حبا صادقا له عليه الصلاة والسلام، يزداد قلبك إيمانا برسالته وتصديقا بسنته واتباعا لهديه. رزقنا الله وإياكم أعلى درجات الحب واليقين، وبلغ بنا وبكم سبيل عباده الصالحين. نسألك اللهم علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. أعمر ليلتكم ويومكم غدا بكثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطوبى لمن ملأ صحيفته صلاة وذكرا لله، يجد بها نورا وبركة في الحياة وبعد الممات. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.